قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذه المشكلة، لأن قد قال يقول إذا كان كفار مثل أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان من صناديد قريش وأهل قريش، إذا كان لهم عبادات وكانت لهم أذكار وكانت لهم حج ولهم نذور، إذن لماذا كفروا؟ الكفر والشرك ظهر في هذه المسألة، وهي أنهم جعلوا بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل. فهذا المحك الذي تم به ماذا؟ قيام سوق الكفر والإسلام، وتم القتال، وعليه ماذا؟ شرعت الشرائع، وأنزل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان بطلان هذه المسألة، وهي لا يجوز أن تتخذ وسائط من مخلوقات وغير مخلوقات تكون وسائط بين البشرية وبين الله عز وجل. ولقد نبهنا ومن درس معنا في نواقض الإسلام من قبل، نبهنا أن الوسائط على قسمين، وسائط صحيحة، وقد ذكرنا عن باب التنبيه أن الوسائط واسطة معناها هو كل ما يتوصل به إلى الشيء، الواسطة كل ما يتوصل به إلى الشيء، هذه الواسطة. إذا أردت أن تتوصل إلى شيء فاتخاذك إلى طريقة إلى هذا الشيء يسمى واسطة، الواسطة هو ما يوصلك إلى هذا الشيء. فالواسطة على قسمين، وسائط صحيحة، وسائط لابد، نقول نعم لابد من وسائط بينك وبين الله، هذا لابد منها. ومن هذه الوسائط الصحيحة من يا أخوان؟ لا، الرسل والأنبياء وسائط بيننا وبين الله عز وجل. بل قال شيخ الإسلام أنه من أنكر هذه الواسطة فهو كافر، من أنكر هذه الواسطة فهو كافر. فالرسل واسطة بيننا وبين الله عز وجل، كيف ذاك؟ يعلموننا ويعرفوننا ويقربوننا، يعني يقربوننا بما عندهم من شرائع بالله عز وجل. فلا يمكن لأحد من البشر أن يتعرف على مراد الله ويعرف حكم الله إلا عن طريق الأنبياء والرسل. ولهذا كل من لم يتخذ الأنبياء واسطة بينه وبين الله فهو كافر. مثاله من يقول حدثني قلبي عن ربي، هذا كافر كما صرح بذلك ابن حجر في فتح الباري. هذه العبارة ما يقولها إلا زنديق، لماذا؟ لأنه نفى الواسطة، قال ما أنا ما يعني أقضى لأحد، ما أريد أحد رسول يتحكم علي أو يبين لي ديني، أنا ديني مع الله، أتعامل مع الله مباشرة، أعرف الذي يريد ربي مني، هذا كفر. لا يمكن لأحد أن يصل إلى ربي عز وجل إلا عن طريق الأنبياء والرسل، وذلك بما أوحى الله إليه من الشريعة، بأن يعلموننا ويفهموننا هذا الدين. فهذه وصفة، هذه وصفة صحيحة، بل من أنكرها يكون كافر. وهناك وصفات باطلة، وصفات باطلة، وهي التي يعتقد فيها النفع والضر، فهذه والتي تصرف لها العبادات، فهذه وصفات باطلة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ماذا؟ في جمع من كتبه. فالشاهد أن الوصائف على قسمين، فهنا بين المؤلف الواسطة الشركية، فقال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذه وساطة باطلة، وساطة شركية، أن تتخذ مخلوق بينك وبين الله تتقرب إليه. فقال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم، يقول نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة إلى آخره. وهذه المسألة فيها بيان للعذر والحجة في اتخاذ الأصنام عند الكفار. لماذا الكفار اتخذوا الأصنام؟ اتخذوهم لأمرين اثنين، الكفار اتخذوا الأصنام والأنصاب والتماثيل لأمرين اثنين، الأمر الأول التقرب إلى الله، التقرب إلى الله كما قال ربنا عز وجل والذين يعبدون من دونه، لا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقربون إلى الله، فهذا عذرهم. فمن حجج الذي كان الكفار الكافر يحتج به اتخاذ الصنم والوثن أنه يريد من هذا الوثن ومن هذا ماذا الصنم والحجر أنه يقربه إلى الله عز وجل. وهذا في قول المؤلف يقولون نريد منهم التقرب إلى الله عز وجل. والحجة الثانية في قوله ونريد شفاعتهم، ونريد شفاعتهم، هذا الحجة الثانية والعذر الثاني والذي به سوغ الكفار اتخاذ الأصنام والأوثان أنه يريد شفاعتهم، كما قال ربنا عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الحجة الثانية وهي الشفاعة. فهم تارة يتخذ الصنم بحجة أن هذا الصنم يقربه إلى الله عز وجل، وتارة يتخذ هذا الصنم بحجة أنه سيشفع له عند الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبهذا بهذه الحجج وبهذين المقدمتين اتخذ الكفار هذه الأصنام وهذه التماثيل، وبها نعرف. وسيأتي تكراره في الدروس التي ستأتي وفي بيان الشبهات التي يطرحها المؤلف على أن الكفار ما كانوا يعتقدون في الأحجار بذاتها، ما كانوا يعتقدون في الأحجار بذاتها، وإنما هي وسيلة لله عز وجل، إنما هي وسيلة لله عز وجل. وسيأتي بيان إيضاح لهذه المسألة في وقتها. قال ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. مثل المؤلف رحمه الله تعالى ببعض المخلوقات التي كان الكفار يعتقدون فيها القربة ويعتقدون فيها الشفاعة، فاعتقدوا في الملائكة واعتقدوا في عيسى واعتقدوا في مريم وأناس غيرهم من الصالحين، وأناس غيرهم من الصالحين. الملائكة كما يقول العلماء أصلها من الألوكة، الملائكة أصلها من الألوكة وهي الرسالة، وهي الرسالة ألك يألك فهو مألك، فهو مألك، فحذفت الهمزة تخفيفا ملك ألك يألك ألوك، والألوك هي الرسالة. فالملائكة هم من كانوا على الوصف الذي جاء به القرآن والسنة، فقد جاء القرآن بذكر أوصافهم وكذلك السنة بأنهم عالم من نور خلقهم الله جل وعلا لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يعني على صفة مختلفة، وكذلك لهم من العدد ما الله به عليم، ولهم من الطاعة والخضوع والخشوع لله عز وجل. قطة السماء وحق لها أن تأخذ، فما منها موضع شبر إلا وفيها ملك قائم يصلي أو ساجد كما جاء من حديث أبي ذر. فالشاهد أن الملائكة عالم خلقهم الله عز وجل من نور. وهنا فائدة، وهو أنك لو تنظر في هذه الذوات في الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين تفهم أن الكائن الكفار كانوا يعتقدون في أرواح طاهرة، يعتقدون في الأرواح الطاهرة. فانظروا، فالملائكة من أرواح الطاهرة، وعيسى كذلك من أرواح الطاهرة، ومريم وهكذا من كان من الصالحين. فهنا كان مكمن الشرك عند الكفار أنهم يعتقدون بالصالحين، يعتقدون بالصالحين. وسيأتي كذلك مزيد شرح حول هذه الذوات وذلك في محله. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. وهذه الآيات كثيرة في هذا الباب فيها الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يجدد ما مضى من دين إبراهيم عليه السلام. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالنبي فربنا أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأن يتابع ما جاء به إبراهيم عليه السلام. وقد ذكر العلماء أن اختصاص إبراهيم بهذه المتابعة قال أنه جمع الإمامة، جمع الإمامة في مسائل الدين والتوحيد، جمع الإمامة في مسائل الدين والتوحيد. ولهذا ماذا؟ اختص إبراهيم، اختص إبراهيم بهذه المتابعة، ووحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالأنبياء كلهم على التوحيد، لكن ربنا عز وجل خص إبراهيم عليه السلام بمقامات عظيمة تعتبر من أعظم مقامات الدين، تعتبر من أعظم مقامات الدين، وأظهر عليه السلام معالم التوحيد، معالم التوحيد. فكما تعلمتم ومن قرأ في سيرة إبراهيم عليه السلام يعلم أن إبراهيم هو الذي بنى قبلة الموحدين، بنى قبلة الموحدين عليه السلام. وهكذا كان من فضائله، من فضائله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، أنه هو الذي رفع راية الولاء والبراء. لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا إبراهيم عليه السلام بلغ من أمره ومن تعظيمه لأمر الله أنه هجر أباه وهجر قومه فقال إني مهاجر إلى ربي. وهكذا من شأن إبراهيم عليه السلام أنه الذي كسر الأصنام بيده، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. وهكذا إبراهيم عليه السلام هو الذي جعل أهله وجعل ابنه في بطن واد ليس فيه أنيس وليس فيه جليد، وذلك اثمارا لأمر الله عز وجل. وكما سأل كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى فيها بيان على أن إبراهيم عليه السلام ميزه ربنا وخصه ربنا بمسائل عظيمة تعتبر من أهم مسائل الدين والتوحيد. فلهذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يتابع إبراهيم عليه السلام في دينه وفي ملته. قال ويخبرهم فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. وعلى هذا صار نبينا عليه الصلاة والسلام فكان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وعلى هذا كان إبراهيم عليه السلام يدعو قومه بماذا؟ بكل ما استطاع من قوة يدعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. فقام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يكتفي ماذا؟ خطى إبراهيم عليه السلام في هذا الباب. قال يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. المؤلف رحمه الله تعالى لخص دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لخصها بهذه العبارة، قال يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ونبي مرسل فضلا عن غيرهما. أي أن خلاصة دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام فيها هذه الفحوى، وهو أنه أخبر القاضي والداني للكفار على أن التقرب والاعتقاد هو لله عز وجل، لا يكون إلا له، لا يكون إلا له. هنا مسألة وهي فيها بيان عند قوله وأن هذا التقرب والاعتقاد فيه أن الشرك لا يكون فقط بالقول والفعل، الشرك لا يكون فقط بالقول والفعل، بل يكون بالقول والفعل والاعتقاد، يكون بالقول والفعل والاعتقاد. فبعض الناس يظن أنه لا يكون مشرك إلا إذا صرح بلسانه، وآخرون يظنون أنهم ما يقعون في الشرك إلا إذا فعلوا بجوارحهم، وما سوى ذلك ليس بشرك. لا، بل إن من الشرك ما يكون اعتقادي، من الشرك ما يكون اعتقادي. ويذكر العلماء هذه المسألة في أحكام الردة، يذكر العلماء هذه المسألة في أحكام الردة على أن الردة تكون إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد. قد يكون الرجل بفعل يفعل أفعال كفرية كأن يسجد لغير الله أشرك، أو يكون الشخص يقع في الردة إذا تلفظ بلفظ كفري كأن يسب الله أو يستهزئ بشرع الله عز وجل، هذا كفر أخرجه ماذا؟ لسانه من الدين. وقد يكون الكفر بالاعتقاد، أنك لا تقول ولا تفعل لكن تعتقد، لكن تعتقد. فإن اعتقدت باعتقاد باطل وهذا الاعتقاد فيه ما يقدح بالدين فهذا الاعتقاد كفري ويكون صاحبه مرتد، وإن لم يتلفظ بلسانه وإن لم يصرح بقلبه. فهذا فينبغي التنبه لهذه المسألة. فبعض الناس يعتقد بأن هؤلاء الصالحون يضرون وينفعون من دون الله عز وجل، يعتقد بذلك النبي بنوح أو بهود أو بعاد أو بهود أو بصالح وغير هؤلاء من الأرواح الطاهرة، يظن أنها تضر وأنها تنفع وأن التقرب إليها ليس به بأس، فيعتقد ولم يفعل ولم يتلفظ لكن يعتقد بذلك، فهذا الاعتقاد ماذا؟ اعتقاد كفري، اعتقاد كفري. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه مسألة الاعتقاد، أو يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله. فهذه الأشياء وهي ما تكون من أنواع الطاعات وما تكون من أنواع العبادات لا تكون إلا لله عز وجل، لا أحد كائن من كان يستحق شيء من أن تصرف له طاعة أو توصف له عبادة، حتى ولو كان ملكا مقرب وحتى ولو كان نبيا مرسلا. فكل هؤلاء مع قربهم ومع وجاهتهم ومع منزلتهم الرفيعة عند الله عز وجل، ومع ذلك فإن هؤلاء لا يصلون إلى هذه المرتبة التي تصرف لهم الطاعات وتعطى لهم العبادات، فإن هؤلاء لا يستحقون شيئا، لا يستحقون شيئا. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من مثله ومن يدانيه في منزلته وفي جاه عند رب؟ لا أحد. ومع ذلك لا يجوز لأحد من الناس أن يصرف الطاعات والعبادات لنبينا عليه الصلاة والسلام. من صلى لرسول الله فهو كافر، من دعا واستغاث برسول الله فهو كافر، من صلى لرسول حج لرسول الله فهو كافر، فمن صرف طاعة من الطاعات لنبينا فهو كافر. وإن قال أخوان كيف تكفروني؟ أنا ألتجئ إلى رسول الله، من مثل رسول الله الشافع المشفع الذي به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور؟ ولو فعل ما فعل رسول الله فحده أن يكون نبي، فحده أن يكون نبيا. ولهذا جاء في الصحيح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فالشاهد أن هذه المنزلة التي أنزل الله بها المخلوقات، فمن كان نبي فهو نبي، ومن كان ملك فهو ملك، فلا أحد منهم يصل إلى مقام الألوهية الذي تصرف له الطاعات، قال فضلا عن غيرهما. فإذا كانت الأنبياء وإذا كانت الرسل وهم ما أحد يدانيهم بالأرواح الطاهرة الطيبة، ومع ذلك فإن صرف العبادات لهم شرك، فما بالك بمن هو دونهم، من بالك بمن هو دونهم من الصالحين أو من عباد أو من الزهاد. فإن العابد والزاهد ولو فعل ما فعل من الطاعات فإنه لن يصل أبدا إلى مقام الملائكة أو إلى مقام النبيين، ومع ذلك فإنه لا يستحق أن يرفع إلى هذا المقام الذي توصف به الطاعة. وللأسف إخواني في الله أن هذا الأمر، وهذا عند كما نبه إليه المؤلف كذلك، وسيأتي في كشف الشبهات في آخر الرسالة، وجاء كذلك في بعض رسالة المؤلف، أن الكفار من كفار قريش وكفار العرب كانوا من تعظيمهم لله عز وجل أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتخذوا واسطة يتخذوها من ماذا؟ من الأرواح الطاهرة. يبحثون من أقرب الناس قربا إلى الله، الملك الفلاني، نعم ملك الجبال أو ملك الأمطار أو ملك الرياح أو ملك الوحي جبريل، إذا عرفوا بملك من الملائكة هذا لابد أن يكون له منزلة مقرب عند الله فيستغيثون به عل وعسى أنه يستشفع بهم عند الله عز وجل. يسألون ما من الناس، قال الله فلان في القرية الفلانية مات له أحفاد في قبره وكان على كرامة وعلى استقامة وعلى عبادة، فتتعلق قلوب بهذا الصالح. فالشاهد أن الكفار كانوا يبحثون عن أرواح طاهرة ماذا تقربهم إلى الله عز وجل، لكن ما بالك بأحوال أناس يبحثون عن أخس خلق الله، عن أخس خلق الله، ويجعلونهم وثائق بينهم وبين الله عز وجل. فاقوا ما كان عليه الكفار في زمانهم، أبو جهل وأبو لهب مع كفره ومع خبثه ومع شركه إذا أراد أن يتخذ شفيع بينه وبين الله يتخذ روح طيبة، يسأل يفتش في سجل هذا الميت كيف كان حاله، كيف كان عطاءه، طيب هذا ينفع، أو عن هذا الشخص يسمع الاسم، من هذا الاسم، من قال هذا ملك من ملائكة الله، طيب ينفع يستشفع به، يناديه يدعو من دون الله عز وجل عل وعسى أن يقربه إلى الله زلفا. لكن وسط الحماقة والخسة والدناءة بأبناء الأمة لهذه الأمة ممن ينتسب الإسلام، أنا إذا أراد أن يتخذ شفيع بينه وبين الله اختار له من أخبث خلق الله. ترى بعض الناس ممن يطرب ينادي ويستشفع بأرواح، يا فلان أغثنا، يا فلان ارحمنا، يا فلان شفع لنا عند الله، يا فلان، فإذا مكشت عن هذه الروح وعن حياته لما علمت عنه إلا الخبث والخبائث والمعاصي والذنوب. منهم من كان يشرب الخمور، منهم من كان يقع في الزنا، منهم من كان يغتسل الأموال، منهم من كان يتعمد في ترك الصلوات، منهم من كان يستهزئ بشرع الله عز وجل، وأشياء كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله في آخر رسالة. فالشاهد أن مهما كان ليست هناك أرواح لماذا يستقر بها الله عز وجل، ولو كانت ملائكة ولو كان أنبياء فكل ما سوى الله باطل سبحانه وتعالى. ثم قال وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل عن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله سيقول لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، سيقول لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. هذه الفقرة أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين العقيدة التي كان عليه الكفار من كفار قريش. حينما بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس يأمرهم بماذا؟ بأن يجعل العبادات لله عز وجل لا لملك ولا لنبي. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الأقوام وهؤلاء الكفار الذين أرسل إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بوجود الله عز وجل، كانوا يقرون بوجود الله عز وجل. والآيات في هذا الباب كثيرة، والمؤلف رحمه الله تعالى في أكثر رسائله يركز ويؤصل هذه المسألة. وهذه قاعدة ما ينبغي لأحد من أهل الإسلام أو من أهل السنة أن يتزحزح عنها، قاعدة مؤصلة، قاعدة مثبوتة في كتاب الله عز وجل، وتضافرت على الأدلة على تأصيلها، وهي أن الكفار كانوا يقرون بوجود الله، بأن الله هو الذي يحيي، وأن الله هو الذي يميت، وأن الله هو الذي يرزق. ما كان الكفار ملاحدة، ما كان الكفار ملاحدة. وهذه مثلا من أعظم المسائل وقعا في القبورية في الصوفية، لا يسلمون أبدا بصحة هذه القاعدة. فترى الصوفي وترى القبوري يتبرم ويتبرأ من هذا التأصيل متى ما سمع أهل السنة ومتى ما سمع من دعاة التوحيد يقولون بأن الكفار يقرون بوجود الله، تراه يأنف وتراه يرعد ويذبل. لماذا؟ لأنه اعتقد في قلبه على أن الكفار ملاحدة. كيف يقول لك؟ إيش ترد؟ إيش تقول؟ تقول أن أبا جهل وأن أبا لهب وفلان فلان من كفار قريش كانوا يقرون بأن الله موجود ويعترفون بأن الله هو الخالق والرزق، وما يتصور. فيحاول ماذا؟ أنهم يتهربون وأنهم يتبرمون من هذه المسألة. ولهذا فإن شيخ الإسلام يكثر من هذه المسألة بعينها. لماذا؟ لأن من أعظم الشبه التي تقع في النفوس، بل حتى ليس عند المبتدعة بل حتى عند العوام، فإنهم يستبعدون مثل هذه المسائل. لذا فلابد من ماذا؟ من تأصيلها ومن التركيز عليها، لأن من علم بحقيقة الشرك وبحقيقة ما عليه الكفار فإن التوحيد والعقيدة تكون عنده واضحة. وما وقع من وقع في البدع وفي الشركيات والضلالات والجهالات إلا لما جهل ما عليه الكفار. ولهذا أخوان من فائدة يذكر العلماء أن الرجل إذا أراد أن يستقيم على دين الله ويكون على خط المستقيم وعلى صراط المستقيم، في من الأسباب التي تجعلك على ثبات أن تعرف أسباب الانحراف وأن تعرف أبواب الضلال. لماذا؟ حتى تحذر منها، تحذر منها. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لتنقضن عرى الإسلام عروة 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 إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الإسلام ينفك متى ذاك؟ إذا نشأ في الإسلام أناس ما عرفوا الجاهلية، ما عرفوا ما هي مواطن الشرك. لماذا الكفار كفروا؟ لماذا رسول الله قاتل الكفار؟ ما هي الأصول التي تفرق بين المسلم بين الكافر؟ ماذا يكون مشرك مشرك؟ أصول الكثير من الناس ما اهتموا لماذا وقعت ولماذا صارت. ترى الواحد تسأله: يا عبد الله، لماذا المشرك مشرك؟ ما الفرق بين المسلم والمشرك؟ لربما الكثير منهم ما يظن وما وقع في ذهنه أو في خاطره أن الكفار يوم من الأيام كان يقرون بوجود الله. لماذا؟ لجهل الناس بتاريخ الكفار. ولهذا ينبغي التفقه لهذا الباب. ولهذا لما حرم الناس دراسة وتعلم الشرك وأبواب الشرك أوقعهم ذلك في الدخول في بعض صوره. ولهذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الأصل، وهو أن الكفار كانوا يقرون بأن الله موجود ويقرون بأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وذكر الآيات الأخرى. وقد نبه وقد يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قواعد تعتبر كرؤوس أقلام في بيان على أن الكفار كانوا يقرون بوجود الله. ذكر العلماء قواعد ومسائل تعتبر رؤوس أقلام في بيان أن الكفار كانوا يعتقدون بوجود الله عز وجل. فمن تلكم المسائل ومن تلكم القواعد: القاعدة الأولى أن الكفار كانوا يعترفون بوجود الله. نعيد هذه القواعد، هي عبارة عن أصول استنبطها العلماء من القرآن فيه بيان من القرآن والسنة فيه بيان على أن الكفار يقرون بوجود الله. ما يدل الدالة على هذا الإقرار على أن الكفار يقرون بوجود الله وأن الله هو المحيي والمميت؟ مسائل. من هذه المسائل الاعتراف، من هذه المسائل الاعتراف أن الكفار كانوا يعترفون بألسنتهم على أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. وهذه الأدلة على ذلك كثيرة جدا، كما يقول ربنا عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله والحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فربنا أخبر أن الكفار إذا سئلوا عن خالقهم وعن رازقهم وعن من خلق السماوات والأرض فإنهم يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. وتحت هذا البند تأتي تلك الآيات. بإمكانك أن تأتي بالآيات الموجودة في كتاب الله ثم تجمعها تحت هذا البند الأول، وهو أن الكفار كانوا يعترفون بوجود الله. البند الثاني والقاعدة الثانية في هذا الباب أن القرآن بيّن أن الكفار عند الفتن والشدائد كانوا يلتجئون إلى الله، أن الكفار عند الفتن والشدائد كانوا يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة، في سورة الإسراء، في سورة كذلك لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فالكافر إذا كان في رخاء وإذا كان في سراء كان يتجاهل دعاء الله مباشرة، يتجاهل دعاء الله مباشرة. لكن إذا رأى الموت وتيقن بماذا؟ بالعاصف أمامه من عواطف، وتبين له أن الموت محقق، حينها ماذا؟ أغلق الدعاء لله عز وجل. والآيات كما قلنا في ذلك كثيرة جدا. فهذا بند بإمكانك أن تستحضر تحته الأدلة الكثيرة على أن الكفار كان هذا حالهم. إذا جاءت الريح كان يدعون الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهذا البند الثاني. البند الثالث مما تجمع تحت الأدلة أنهم كانوا يسمون بالمشركين، يسمون بالمشركين. وهذه يعني كقاعدة لغوية تنافع وتخاصم بها القبوري والضال، وهو القبوري ما يسلم لك أبدا، ما يسلم لك على أن الكافر يعتقد بوجود الله. قل له أسألك سؤال: نحن وإياك نسمي الكفار بأنه مشرك، فلماذا سمي بمشرك؟ المشرك لفظ لغوي، لفظ لغوي ليس بلفظ عبثي، لا، لفظ مدلوله. فما هي مدلولات الشرك؟ الشرك مدلولاته اتخاذ شريك، اتخاذ شريك. إذن الكفار عندهم صنم، فلماذا سموا بشركاء أو مشركين؟ دل ذلك على أنهم أشركوا مع الله إلها آخر. وجاء ذلك مبين في قوله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. فالكفار يشهد، ماذا يشهد؟ يشهد أن الله موجود، ويشهد مع ذلك بوجود شريك مع الله، شريك مع الله، فلهذا سموا بمشركين. إذن هم ليسوا بملاحدة، بل عندهم ماذا؟ عندهم هذا الاعتقاد بوجود الله، لكن اتخذوا شركاء وآلهة مع الله، أشركوه في المحبة وفي التعظيم وفي صرف الطاعات والعبادات سويا. هذا البند الثالث. وكذلك البند الرابع، أن الله أثبت لهم الإيمان، أن ربنا أثبت الإيمان لمن؟ الكافر، كما قال يقول ربنا عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه الآية ربنا عز وجل يذكر أن الناس يؤمنون بالله عز وجل، لكن مع إيمانهم بالله يشركون به. فقيل السؤال: أين الإيمان عند الكافر وأين الشرك؟ قد علمنا الشرك، يشركون مع الله الشرك المعروف باتخاذ أصنام وأوثان وأنداد، لكن أين الإيمان؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر أهل التفسير كما ذكر عن مجاهد وعن غيره، قال: إيمانهم في قولهم بأن الله خالقنا ورازقنا، هذا هو الإيمان. هذا كان عند الكفار يؤمنون بذلك، بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، فمع هذا الإيمان كانوا يشركون مع الله عز وجل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بإمكانك أن تخاصم هذا القبوري الذي يتبرأ من هذه القاعدة، قل له: ما تفسير هذه الآية؟ اذهب واقرأ أقوال المفسرين قديما وحديثا ممن هم على عقيدة صحيحة، اسأله وانظر في تفسيره بماذا فسرت هذه الآية عند السلف رحمهم الله تعالى. وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، أي من إيمانهم أن يقولون أن الله هو خالقنا وأنا ورازقنا، مع هذا الإيمان فهم يشركون مع الله عز وجل. فهذا فيه تأييد لما عليه ماذا أهل السنة من هذا الفهم، على أن الكفار كانوا يقرون بوجود الله وأن الله موجود وهو الخالق وهو كذلك الرازق. وهكذا أيضا من تلكم البنود التي تدل على إقرار الكفار بوجود الله عز وجل ما كان مذكور وما كان يذكر في قصائدهم وفي أشعارهم، فحيث أنهم كانوا يذكرون الله عز وجل، يذكرون الله ويذكرون الرب سبحانه وتعالى. ذكر العلماء أن العرب في أيام الجاهلية، ومن قرأ في بعض المعلقات من معلقات الجاهليين وفي أبيات الشعرية عند الكفار، كانوا يأتون بأبيات فيها شيء مما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالخلق، بالرزق، بماذا يعني بالقضاء والقدر، ويذكرون من تلك الأبيات ما ذكروا عنترة له أبيات كان يخاطب فيها من صاحبة عنترة؟ عبلة. فكان يقول: أيا عبل أي من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. سبحان الله، هذا البيت يا أخوان لو شخص يعني ما عرف القائد يقول هذا سني. أيا عبل أي من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. انظر المعتقد، ربي اعترف بماذا؟ بربوبية الله عز وجل. أين هو؟ في السماء. كافر جاهلي يعتقد بوجود الله في السماء، إن كان ربي في السماء قضاها، إيمان بالقضاء والقدر. هل عند من؟ عنترة. من عنترة يا إخوان؟ صحابي رجل جاهلي، رجل جاهلي مات على الكفر، ومع ذلك كان عندهم هذا الأمر. وكثير وكثير لمن تتبع عبارات وأشعار وقصائد العرب يرى فيها شيء من الإيمان بالله عز وجل. وهكذا ما جاء من حديث عمرو بن شريد أذكرها ماذا أمير نصرت أيام جاهليته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم. أي أبيات ذكروها الصحابة لرسول الله عن رجل شاعر جاهلي، فلما سمع نبينا ماذا قال؟ قال: إن كاد ليسلم. فعلق العلماء على هذه العبارة، قال: لما في الأبيات من ذكر للبعث، من ذكر للبعث. سبحان الله، كافر ويتكلم عن اليوم البعث، فهذا يدلك على أن هذا الشيء كان موجود عند العرب. العرب ما كانوا ملاحدة، لم يكونوا ملاحدة، بل كانوا يقرون بأن الله موجود، الله الرب الخالق الرازق، كانوا عندهم هذا الاعتقاد. لكن الذي وقعهم في الشرك كما ذكرنا هو اتخاذ ماذا؟ اتخاذ وصائف من دون الله عز وجل. وسيأتي من ذي الشرق لهذه المسألة في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.